إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، في ديننا الحنيف هناك صلة قوية، بل صلة تامة، بين أعمال القلب وأعمال الجوارح. بعض الناس ربما يستهين بأعمال القلب ويعتقد أنها لا تؤثر في الأعمال. إن أعمال القلب هي التي تدعم عمل الجوارح، وهي التي تجعل الإنسان مستقيما، فإن القلب هو الذات وهو المحرك. حتى لو تظاهر الإنسان بما ليس في قلبه فإنه سرعان ما ينهار عن تلك الأعمال التي ادعاها. ولذلك المنافق أو المدعي أو المتظاهر أو المرائي عند الامتحان والاختبار تجده فاشلا راتبا، لأنه عندما يأتي وقت الجد، وعندما يأتي وقت الابتلاء، وعندما يأتي وقت العمل الحقيقي، لن يستطيع أن يعمل إلا من كان قلبه صالحا، من كان قلبه قويا، من كان الإيمان والتقوى في قلبه. أما مجرد الدعاوى والكلام، وهذا من الأمراض التي أصيبت فيها الأمة وابتليت بها، أن الأمة أصبح فيها الكلام كثيرا ولكن القلوب خاوية بعيدة عن معاني الإيمان الحقيقية. فإنك تجد الرجل يتكلم بكلام الإيمان ويتكلم بمعاني جيدة من معاني الصدق والإحسان والخير وغيرها، لكنك تجد قلبه غير ذلك، وتجد عمله الذي لا يطلع عليه الناس غير ذلك. فربما تجالس رجلا وتتكلم عن الإحسان إلى الناس وعلى الإخلاص وعلى الأفعال الطيبة التي أمرنا الله بها، فسيتكلم جيدا، لكنك عندما تجده في عمله في وظيفته في تعامله مع الناس ستجد إنسانا مختلفا غير الذي تكلم، لأنه تكلم بما ليس في قلبه. وبعض الناس ربما يقول هذه فلسطين والأمة جريحة ويقع فيها ما يقع، ثم نأتي نتكلم عن القلب وعن الأعمال القلبية، نقول إن ما ضاع من الأمة إنما ضاع بسبب أن الأمة فقدت رجالا، أو أنها ليس فيها رجال تمتلئ قلوبهم بالإيمان والتقوى، وإنما سمعنا جعجعة كثيرة ولم نرى طحنا، لأنهم كانوا خالين من الأعمال القلبية الصحيحة التي تجعلهم عندما يقفون أمام اليهود، وعندما يواجهون التهديد، وعندما يقابلون المصاعب تجدهم أقوياء. وهذا من الفروق المهمة بين سلف الأمة وخلفها، أن سلف الأمة كانت قلوبهم سليمة، كانت قلوبهم صالحة، كانت مليئة بالأعمال وكانت تصدر عنها جوارحهم. أما الخلف فإنهم كثير الكلام ولكنهم قلوبهم خاوية، قلوبهم فارغة، ولذلك كثير منهم كالبالون المنفوخ الذي تراه منتفشا كبير الحجم، لكنه سرعان إذا مسسته بدبوس سرعان ما يخرج منه هواء وينفجر، وصورته ليست كما في داخله وإنه هواء فارغ. فلما كانت قلوب الأمة وشخصيات أفراد الأمة أصبحت كالبالون منتفخة على فراغ، فإنه عند الأعمال والواقع تجد الأمة لا شيء. ولذلك أنت تجد الأمة تطير وتخرج في مظاهرات وتتكلم وتجد حماسا، لكنك سرعان ما تجد نوما وكسلا ودعة وراحة ورجوعا إلى ما كان الإنسان فيه من المعاصي، وذلك لأنها مجرد ضجة فائدة ومجرد صياح يصيح مع الصائحين، لكن القلوب خاوية. ولذلك الأمة تحتاج إلى أن تعود إلى قلوبها وأن نعود إلى تربية القلوب. ولذلك علق الله سبحانه وتعالى الفلاح على سلامة القلب وصلاح القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني هذا تقرير من الله سبحانه وتعالى بأنه لا يصلح العبد وأنه لا ينفعه إلا أن يأتي يوم القيامة بقلب سليم. وسلامة القلب ستدل على سلامة الأعضاء. لا يمكن أن يكون القلب سليما صالحا وتصدر أعمال فاسدة، أعمال قبيحة، كما هو واقع من كثير من أفراد الأمة. وإن قبح الأعمال التي نراها في أعمال الأمة وفي أعمالها أفرادا وجماعات تدل على قبح ما في الصدور، لأنه قد جعل الله سبحانه وتعالى من سننه ومن سننه أن الظاهر يدل على الباطن. أنت إذا شممت رائحة، إذا كان لديك إناء مغلق لا ترى ما فيه، لكنك شممت رائحة طيب، رائحة عطر، رائحة جميلة، فإنك بدون أن ترى ما في الإناء تحكم بأن هذا الإناء يحوي عطرا، يحوي شيئا جميلا، يحوي شيئا نافعا، يحوي شيئا مفيدا. وإذا شممت رائحة أذى، وإذا شممت رائحة نجاسة، فإنك تحكم دون أن تفتح الإناء بأنه يحوي شيئا قبيحا، بأنه يحوي عذرة أو يحوي نجسا أو غير ذلك من القاذورات التي يبتعد وينفر عنها الناس. فكذلك أعمال الناس إذا كانت قبيحة فإنما تدل على قبح ما في صدورهم وما في قلوبهم، وإذا استقابت جوارح الناس فإنما تدل على صلاح ما في القلوب مع الاستمرار على الأعمال الصالحة، ليس مجرد الكلام وليست مجرد الضجة. ولذلك أيها الإخوة، إن صلاح القلب من أسباب صلاح الفرد وصلاح المجتمعات وصلاح الأمة ومواجهة الأعداء. وما ضعفت الأمة وما انخذلت وما أصبحت بالوضع المهين الذي نراه الآن إلا لأن القلوب فارغة، إلا لأن القلوب ضعيفة، إلا لأن القلوب مجهولة مفتونة بالدنيا. ستجد غالب الأفراد إلا من رحم الله لا هم له إلا المطعم والمشرب والماكل والمنكح، ويضحي في سبيل ذلك بكل غال ونفيس، مستعد أن يقاتل، مستعد أن يسرق، أن ينهب، أن يأكل الحرام، أن يأكل الرشوة، من أجل أن يحصل على دنيا مريحة، من أجل أن يحصل على مركب هنيء ومطعم ومشرب ومنكح، ويتمتع ويترفع ويرتاح في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك يقع ما يقع، ولا مانع عنده أن يصيح مع الصالحين إن جاءت مناسبة من المناسبات، ولا مانع أن يشارك ببعض الكلمات إن كانت الأمة جريحة أو هناك مشكلة، لكنك لن تجد عنده عملا حقيقيا، ولن تجد فعلا عنده تضحية، إلا أن يكون القلب فيه من الإيمان ومن الصلاح ما يدفعه إلى ذلك، وفيه من الإخلاص ما يجعله يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس إنما يرائي الناس ويحب أن يروه، فإذا رآه الناس أتى بالعمل وأتى ببعض أعمال الصلاح، لكنه فيما بينه وبين الله ليس مخلصا، لا يريد وجه الله. هذا لا يستمر على العمل الصالح، يعمله مرة مرة تملي عند مشاهدة الناس، عند ملاحظة الآخرين لا، لكنه إذا انفرد بنفسه، لأنه ليس الإخلاص يجعل له دافعا يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في السر وفي العلن، وأنه يؤجر على عمله لا رآه الناس أو لم يرى. ولذلك بعض الناس لا تجده يعمل الأعمال الصالحة إلا إذا رآه الناس، فإذا طلع بنفسه فهو ليس على استعداد للإتيان بتلك الأعمال، وذلك من أسبابه فساد القلب، ومن أسبابه مرض القلب بالرياء وفقد الإخلاص من القلب. فنحتاج إلى إصلاح قلوبنا أيها الإخوة، لأنه كما قلت إذا رأيت، هل تتوقع أن إنسانا يؤذي أهله ويؤذي أقاربه وينهب أموال الناس ويأكل الحرام ويتكي ويتعب الناس جميعا إذا أمسك بوظيفة أو أمسك بعمل نهب وانتهب ما يستطيع، وإذا جاءه الناس من عامة المسلمين وغالب الناس في حالة من الفقر أو المسكنة فإنه يتعب، وإنه لا يتأخر عن أخذ الرشوة أو أن يمنع ويعطل عمله. هل تعتقد هؤلاء الذين يفعلون هذا في أقرب الناس إليهم ولا يرحمون الناس، أتروهم لو حارب الناس اليهود أتروهم يرحمون إخوانهم في فلسطين حقيقة، أم أنه مجرد صياح؟ كثير من الناس يسهل عليهم الكلام ويسهل عليهم الصياح، لكنك أتعرف من ينصر؟ من فعلا يستطيع إن مكنه الله أن ينصر إخواننا في فلسطين بجد وحقيقة؟ من كان قلبه مملوءا بالإيمان، من كان محسنا إلى القريب وإلى البعيد، من أحسن إلى الناس، فهذا يتوقع منه أن يصل إلى إخواننا من الفلسطينيين ومن غيرهم، لأنه إنسان فيه خير، من اقترب منه نفع ومن اقترب منه أعانة. ولكن من تراه يأكل الناس أكلا، من تراه لو وجد ريالا فإنه مستطيع، فإنه يريد أن يضحي بكل شيء من أجل أن ينتهب أموال الناس. من تراه مؤذيا للناس، من تراه لا تراه إلا في نميمة وإلا في غيبة وإلا في طعن في أعراض الناس وإلا في أكل أموالهم بالباطل وإلا في التحريش بينهم، لا يمكن أن يكون هذا، لا يكونون هؤلاء أبدا مفلحين ولا ناصرين لإخوانهم. ولذلك علامات النصر، ولذلك أيها الإخوة، لماذا نصرنا لإخواننا ليس حقيقيا؟ نحن كالأبواق، كما كتب بعضهم العرب ظاهرة صوتية، يعني عبارة عن صوت، وهذه حقيقة واقعة، لأننا لا نملك قلوبا حقيقية ولا نملك أعمالا صالحة. فكما قلت، الذي تراه عاقا لوالديه، مؤذيا لزوجته، آكلا لمال أخته ولإرثها، آكلا للرشا، آكلا للحرام، ناهبا للأموال، بالله عليك هذا صاحب أعمال صالحة، لو قام علم الجهاد هل كان سيجاهد في فلسطين أم أنه سيرجع إلى ما كان عليه؟ لكنه يتكلم لأن الناس لا يتمكنون من الجهاد مع إخوانهم ولا من معاونتهم، فيرى أن الكلام سيجعل له صورة وزينة في وسط الناس، لكنه لن يكلفه نفقة ولن يكلفه تضحية ولن يكلفه عملا. وإلا كما ترى، فحتى عند النفقة تجد الأغنياء والمستطيعين بخلاء على إخوانهم، فتجد الواحد صحيح أنه ربما يتبرع بعشرة آلاف ريال، وبعضهم ربما يتبرع بمليون، ولكن ما عنده أضخم وأضخم من هذا، فهذا شيء ليس ذا قدر. فهل تعتقد أن من ينهب من الناس، من يرتشي، من يأخذ الريال بعد الريال حراما وسحتا سينفع إخوانه؟ لا والله. ولذلك أيها الإخوة، إن أسباب النصر من أسبابها الرئيسة أن نصلح تلك القلوب التي فسدت وتعفنت حتى أصبحت لا يظهر منها الخير حتى في بيوتها وفي من جاورها من الناس. أرأيت مصباحا لا يستطيع أن يضيء مترين، يضيء على بعد كيلو مترات لا يتوقع؟ أرأيت من لا يستطيع أن يضيء حوله، من لا يستطيع أن ينفع جيرانه وأقاربه، وإنما لا يعلم منه إلا الضرر ولا يعلم منه إلا الفساد في عمله تجده مفسدا آكلا للرشا سائلا للحرام متعبا للناس مضيعا للأوقات في مع جيرانه تجده محرشا مفسدا سائلا لكل شر مع قاربه تجده مؤذيا. هل هذه الشخصية هي التي ستنفع وهي التي ستقف في مآزق الأمة ومشاكل الأمة؟ إذا كان لا ينفع أباه ولا أخاه ولا جاره ولا صاحبه ولا الأرملة ولا المسكين، إذا كان تأتيه الأرملة أو المسكين فيأبى إلا أن يحصل على رشوة منهما ويتعبهما ذهابا ومديرا. يقول تعالى غدا وهو كاذب غير ناصح لهم: ليس عندي، التوقيع عند فلان والمسألة عنده. أترى من يتلاعب بالناس هذا التلاعب أينصر إخوانه على بعد آلاف الكيلومترات؟ لا والله، لا والله. ولذلك عندما نرى الأمة بتلك الأفعال القبيحة لا تتوقع نصرا لإخوانها إلا تلك الظاهرة الصوتية، فالصوت يقدر عليها حتى الحيوانات، فالأسد يزعر والكلب كذلك والحيوانات كلها، لكنها لا تعمل شيئا بهذا، إنما الذي يغير العمل. ولذلك عندما تكون أعمال الأمة بهذا القبح الموجود، عندما يكون الفساد منتشرا بهذا الانتشار، عندما ترى تعاملات الناس سيئة وفاسدة، هل تتوقع أن بهذا الفساد وبتلك الأفعال وبتلك العلاقات التي بين الناس، بين الجيران علاقات فاسدة، بين الأقارب، بين الأخ وأخيه، بين المرأة وعمتها وعمها وأنسابها وأقاربهم، تجد الضرر وتجد الشرر وتجد المحاربة وتجد الحسد وتجد البغضاء وتجد النميمة وتجد نارا مؤججة بين الناس. هذه النيران التي بين الناس من سوء التعاملات ومن القلوب الفاسدة، هل الذي ينصر إخواننا في فلسطين الذي يمتلئ قلبه بالحقد على المسلمين وبالضغينة وبالأذية، هل هذا الذي ينام ويبيت وهو قد أطلع أن يؤذي فلانا وأن يفعل في فلان كذا وأن يفعل كذا من الأذية والضرر، ينام وهو قد أجمع قلبه ودبر أمره على كيد وعلى ضرر ووزع ضرره وكيده على الناس، أترى هذا هو من الناصرين لإخواننا في فلسطين أو في غيرها عندما تقع تلك المآزق وغيرها؟ لذلك لا تتعجب عندما ترانا لا نستطيع أن ننصر أحدا، نحن لم نستطع أن ننصر أنفسنا، لم نستطع أن ننصر إخواننا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا، معاملاتنا غير سليمة، أفعالنا قبيحة، هل تتوقع بعد ذلك أننا سننصر إخواننا على هذا البعد؟ هذا لو توقعت هذا كالذي يتوقع لمصباح ضئيل لا يستطيع أن يضيء لنفسه، لا يستطيع أن يضيء تحت قدميه، يتوقع أنه سيضيء على بعد آلاف الأميال، فهذا لا شك أنه خيال. ولذلك كما هو الحاصل نحن لا نقدم نصرا لإخواننا ولا عونا ولا مساعدة، لأننا كما قلنا في حالة من الفشل والضياع وفي حالة من سوء التعامل، لم نستطع أن نتعامل حتى مع أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأقاربنا أو حتى مع جيراننا أو حتى مع إخواننا في العمل، وإنما تجد في تلك التعاملات التحاسد والتباغض والتقاتل وغيرها، وتجد أكل أموال الناس بالحرام وغيرها، فمن أين تأتي النصرة؟ نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لسنا ندعو الناس إلى اليأس، لا يأس، ولكن إن بين الحال وكان الحال سيئا ينبغي أن نسعى في عمل بعكس السوء، أن نسعى في إصلاح قلوبنا، أن نعرف أن المنطلق هنا الصاروخ يبدأ من قلوبنا، العون يبدأ من تلك النقطة التي هي ضعيفة. إذا كانت قاعدة انطلاق الصاروخ التي يرتكن عليها إذا كانت مهزوزة، إذا كانت مبنية من الطين اللبد، إذا كانت من الرمل المنهار، فبمجرد أن يتحرك الصاروخ أو يبدأ لن يستطيع أن ينطلق، سرعان ما تنهدم القاعدة. فلذلك القواعد مهزومة في قلوبنا، حتى قواعد الدعاء، صاروخ الدعاء الذي ينبغي هو أقل العون أن ندعو به لأنفسنا ولإخواننا، تجد أنه مرتكز على قاعدة مهترئة، ولذلك لا يستطيع أن يصل إلى مطلوبه إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، إلا أن تمتد له رحمة الله فيقبله وهو لم ينطلق من القلب على ضعفه من كرم الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى عفو كريم. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نسعى في إصلاح قلوبنا. سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، قال صدوق اللسان مخموم القلب. شوف قال إيش، صدوق اللسان مخموم القلب. فقالوا أما صدوق اللسان فقد علمناه، يعني كلمة صدوق اللسان الإنسان لا يكون كذوبا في كلامه، مخموم القلب. فسألوا النبي عن معنى مخموم القلب، فقال هو النقي التقي، لا حسد ولا 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 نميمة ولا طغيان ولا لا حسد ولا حقد ولا نميمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى مخموم القلب، هم يسألونه عن أفضل الناس، فبين فيه صفتين، صفة أنه صدوق اللسان ومخموم القلب. ثم سألوه عن كلمة مخموم القلب لأنها لم تكن معلومة عندهم، فبين صفاته فقال هو النقي التقي، لا إثم ولا حسد ولا ضغينة ولا بغي، أو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أنه القلب السليم الذي يبيت وليس فيه ضغينة ولا نميمة ولا حسد ولا حقد، ليس فيه نار يحرق بها إخوانه من المسلمين، وإنما في قلبه الرحمة. انظر على ما تبيت عندما تأتي عند النوم، على ما تبيت وعلى ما في قلبك. هل في قلبك الرحمة للمسلمين تنتوي أنك إن أصبحت أن ترحم فلانا وأن تساعد علانا وأن تقف بجانب فلان، فاعلم أنك بمشيئة الله من خير الناس. وأما إن كنت تأتي عند الليل فتدبر وأنك ستؤذي فلانا وأنك ستنم على فلان وأنك ستسيء إلى فلان وأنك ستهين فلانا وأنك تدبر المشكلة الفلانية لفلان وأنك ستوقع بفلان وأنك، فاعلم أنك من شر الناس مهما فعلت، لأنه دلالة على فساد القلب، تلك الروائح النجنة التي تدل على فساد القلب. ولذلك أيها الإخوة نحن نحتاج كما قال الله إلا من أتى الله بقلب سليم، فقالوا سليم من الشبهة وسليم من الشهوة، سليم من الحقد والحسد والضغينة، سليم من الشرك، سليم من التوكل على غير الله سبحانه وتعالى، فهو قلب صافي أبيض كما أراده الله سبحانه وتعالى. أقام العبودية الحق، أقام العبودية في علاقته بالله وفي علاقته بينه وبين الناس مع جميع الخلق، لأن العبودية التي جاء بها الشرع وهي إقامة جميع الحقوق. الناس عندما كانوا في الجاهلية يا إخواني فسدت علاقاتهم بجميع الأشياء، بدءا من علاقاتهم بربهم سبحانه وتعالى ووصولا إلى علاقتهم حتى بالحيوانات. لما جاء الشرع الحنيف جاء بضبط جميع تلك العلاقات، وهو ضبط تلك العلاقات هو الشرع. الشرع جاء لأنك أنت علاقتك بربك، علاقتك حتى بنفسك، علاقتك بمن حولك من الناس، علاقتك حتى ببقية المخلوقات في الكون، حتى الجن وحتى الملائكة وحتى الحيوانات وحتى الجمادات. بينتها الشريعة ولذلك قبل الإسلام عندما كان في الجاهلية فالله عز وجل كما ورد في الحديث نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نظر الله عز وجل قبل بعثة النبي محمد والأرض خلقها الله لتوحيده لإقامة العبودية، فنظر إلى أهل الأرض قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان الناس فسدوا في جميع العلاقات حتى علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى، أشرفوا معه، اتخذوا آلهة أخرى. ما دخل النبي مكة المكرمة المشرفة، ما دخل بيت الله الحرام الذي أنشئ على التوحيد إلا وقد وجد 360 صنما حول الكعبة في بيت الله المعظم المحرم الذي أنشئ على يدي إسماعيل وإبراهيم لعبادة الله وحده، ففسدت العلاقة، حتى علاقتهم مع الجن أصبحوا يتقربون إليهم وأصبح فيهم من الكهنة والسحرة والدجالين وغيرها. كان رجال من الإنس يعوذون بالجن فزادوهم رهقا، زادوهم تعبا، لأن العلاقة فسدت في جميع الأحوال، في علاقاتهم بينهم وبين أنفسهم، الربا، التعامل بالربا، الزنا، السرقة، الإضارة على القبائل الأخرى، النهب، السلب، سفك الدماء، كل تلك علاقات. جاء الإسلام فوضح جميع العلاقات، وضح كيف العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، أننا عبيد وأنه ملك حق له الصفات العلى، ووصفه بما يليق به من الصفات، وعلمنا قدر الله سبحانه وتعالى، وبين كيف نصل بيننا وبين رحمته وكيف نعبده، فعلمنا الصلاة والزكاة والصوم والتوحيد والدعاء وغيرها من المعاني، بين العلاقات حتى الأسرية بين الناس بعضهم وبعض، بين المعاملات، نهى عن الربا والزنا والسرقة وغيرها، بين جميع الأمور، حتى بين في علاقتنا مع أنفسنا النفس الأمارة بالسوء، وبين كيف نطهر قلوبنا. ولذلك ينبغي أن نستفيد بعض الآيات في كتاب الله عز وجل، لو تمسك بها العبد وحدها لكانت سببا في نجاته، لأنها تدل على البقية. لو تمسكت بقوله إلا من أتى الله بقلب سليم لكنت مصليا عابدا، لكنت تقيا، لكنت نظيف القلب، لكنت بعيدا عن السرقة، بعيدا عن النهب، بعيدا عن النميمة، بعيدا عن الحقد، بعيدا عن الحسد، حتى تأتي الله بقلب سليم. ولذلك أيها الأخوة أدعوكم إلى أن نفتش في قلوبنا، وإن من أول الفساد أن تعتقد سلامة قلبك، وإن هذا من الكبر والعجز أن تعتقد بأنك سالم من تلك الأدواء. من أول تلبيس الشيطان على الإنسان أو من أكبر تلبيس أن يصدك عن النصيحة بأن يوهمك وأن يوعز إليك أنك على حالة من الكمال، وأن قلبك خال من الأمراض، وأنه على السلامة التامة. فإذا وجدت ذلك في قلبك فاعلم أنه أول غش وأول كذب وأول هجم يجب أن تتخلص منه. إن السالم هو الذي يتشكك في قلبه، إن السالم الذي يفتش، إن السالم الذي يعتقد أو يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالناس. فإذا تكلم على مرض اعتقد أنه فيه وفتش في قلبه ونقب على قلبه حتى يطهر قلبه. أما المعجب، أما المتكبر، فإنه عندما يسمع الكلام على الأدواء والأمراض يدعي السلامة من ذلك، وأنه أبعد ما يكون، وأنه ينفع الناس، وأنه وتجد أن الأمر بالعكس ما دام يعتقد في نفسه ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلحنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وآباءنا، وأن يرحم من مات منهم رحمة واسعة. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين، اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين، اللهم يسر أمورنا الدينية والدنيوية، اللهم يسر أمورنا جميعا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالإخلاص لوجهك، اللهم اجعلنا من المخلصين، المخلصين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم باعد بيننا وبين الرياء. اللهم املأ قلوبنا بالتقوى والإيمان يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا الحقد والحسد والضغينة والبغضاء. اللهم املأها حبا لإخواننا من المؤمنين، اللهم املأ قلوبنا حبا لإخواننا من المؤمنين، وألفة ومودة ومحبة برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح مجتمعاتنا وأصلح دولنا وأصلح أمتنا جميعا يا رب العالمين، واهدنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم والمنافقين ردا قبيحا يليق بهم يا رب العالمين. اللهم انصر عليهم إخواننا، اللهم هزمهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا حول بيت المقدس، اللهم طهرهم من أيدي اليهود يا رب العالمين. اللهم حرر فلسطين يا رب العالمين من نجس اليهود، وردهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس، في العراق. اللهم احقن دماء اخواننا في العراق يا رب العالمين، اللهم احقن دماء اخواننا في العراق، وحرر بلادهم يا رب العالمين من عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والارض. اللهم الف بين قلوب اخواننا في الصومال، وحرر بلادهم من اعدائك وعدوهم يا قيوم السماوات والارض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين، في فلسطين، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في افغانستان، في جميع البلدان بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم اجعل هذا بلدا امنا، اللهم اجعل هذا بلدا امنا، وارزق اهله من الثمرات يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والاخره، اللهم اصلح الراعي والرعيه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك غيثا مباركا طاهرا نافعا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغسل البلاد والعباد، وارحمنا رحمه واسعه يا رب العالمين. اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم عفوك، اللهم مغفرتك، اللهم سترك، اللهم هداك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.